الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. هذا حث من نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتعلم كتاب ربنا، يجتمعون على ذلك قاصدين تعلمه راغبين في ذلك. أقبلوا عليه رجالا ونساء، فقد قال: ما اجتمع قوم، سواء كانوا رجالا أم نساء، سواء كانوا أغنياء أم فقراء، سواء كانوا أقوياء أم ضعفاء، سواء كانوا عربا أم عجما، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، يقرؤونه ويتدبرونه ويدرسونه ويتعلمونه، يبتغون بذلك وجه الله، لا رياء ولا سمعة، لا ثناء ولا نظر للناس، إنما يبتغون بذلك وجه الله سبحانه. هذا خير عظيم وأجر عميم لجميع المسلمين الذين يعملون ذلك. ولهذا ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام أن هذه المجالس يغفر لأصحابها، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة. فقالوا يا رسول الله، فقالوا يا ربنا، الملائكة يقول بعضهم لبعض: يا رب، إن فيهم فلانا ليس منهم، وإنما جاء لحاجة. قال الله عز وجل: وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم،
ما داموا جلسوا في بيت الله، ما داموا جلسوا يتدارسون كتاب الله. ومن أجل ذلك أحببت أن أدارس نفسي ومن يسمع، وأحببت أن أذكر نفسي ومن يسمع حول آية من كتاب الله قرأها الكثير ومرت على الكثير وسمعها الكثير، ولكن أين الدارسون لها؟ وأين المتدبرون لها؟ قد هجر القرآن عند الكثير، هجرت التلاوة وهجر العمل وهجر التدبر وهجر التفكر للقرآن، ولا يكون النفع إلا لمن تدبر وتأمل، كما قال رب العالمين سبحانه: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فمن قرأ القرآن متدبرا، ومن قرأ القرآن متأملا، ومن قرأ القرآن متفكرا ينتفع بإذن الله. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، أي قلب حي. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، حاضر بجوارحه، حاضر بقلبه وسمعه، متأملا متدبرا. ولهذا عباد الله، أريد في هذا المقام أن أذكر نفسي ومن يسمع بآية من كتاب الله، وهي قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ربنا ينادي المؤمنين، ينادي المؤمنين من الرجال والنساء، يدخل في ذلك الأقوياء والضعفاء والأغنياء والفقراء والآباء والأبناء والشباب والشيبان والعرب والعجم: يا أيها الذين آمنوا. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت في القرآن يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، إنما يكون أمرا فتؤمر به أو نهيا فتزرعا. فربنا هنا ينادي المؤمنين أجمعين، ينادينا جميعا عباد الله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم أمرا، لأن نقي أنفسنا النار، ولأن نجنب أنفسنا النار، نجعل بيننا وبين النار وقاية، نجعل بيننا وبين النار حاجزا، بفعل الأوامر وترك النواهي، بفعل الطاعات وترك المحرمات، بفعل الخيرات وترك المنكرات، بعمل التوحيد وترك الشرك، بعمل السنة وترك البدعة، بعمل الخير وترك الشر. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أهليكم من بنين وبنات ومن نساء وزوجات، لتقي نفسك ولا تكتفي بذلك، بل تقي أهلك النار. فقد قال المفسرون وجاء عن بعض الصحابة قوله: أهليكم النار، بأمرهم بالطاعة ونهيهم عن المعصية، بتعليمهم الخير ونهيهم عن الشرك. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فأين الذين يفعلون ذلك؟ وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخبر أننا رعية لأهلينا. جاء عند الإمام البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع الرجل راع. يا أيها الرجل أنت راع على من؟ الرجل راع على أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فيا معشر الرجال ويا معشر النساء، إننا مسؤولون عن رعيتنا، فننح الرعية. ائتمننا الله بأبناء، ائتمننا الله ببنات، ائتمننا الله بزوجات. أمرنا ربنا أن نقيهم النار، أمرنا ربنا أن نأمرهم بالطاعات، أن نفجرهم عن المحرمات. وسماك نبينا عليه الصلاة والسلام راعيا، ترعاه وتحفظه، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، أي محافظون. فلا تغش الأمانة، إياك أياك أن تكون غاشا لأمانتك، أن تكون مضيعا لأمانتك. سماك النبي عليه الصلاة والسلام راعيا، انظر إلى راعي الغنم يحفظ أغنامه من الضياع ويحفظ أغنامه من اللصوص والذئاب، فأنت هل حفظت أبناءك من الضياع؟ هل حفظتهم من جلساء السوء؟ هل حفظتهم من الضياع؟ هل حفظتهم ممن يفسدهم ويخربهم؟ هل أمرتهم بما أمر الله؟ هل نهيتهم عما نهى الله؟ هل علمتهم كتاب ربك؟ هل علمتهم سنة نبيك؟ هل علمتهم الخير؟ هل زجرتهم عن الشر؟ فأنت راع يا عبد الله، واجب عليك أن ترعاهم، واجب عليك أن تحفظهم، واجب عليك أن تصونهم، واجب عليك أن تهتم بهم. فإن غششتهم قد تحرم الجنة بسبب ذلك. جاء عند الإمام البخاري ومسلم من حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من راع يسترعيه الله رعية. فقوله عليه الصلاة والسلام: ما من راع يسترعيه الله رعية، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته، إلا حرم الله عليه الجنة. غاش لأبنائه، غاش لزوجاته، ما أمرهم بما أمر الله، كيف يكون غاشا؟ جاء في رواية أخرى قال: ولم يحطهم بنصحة، ما نفعهم بالصلاة، ما نفعهم بالتوحيد، ما نهاهم عن الشرك، ما نهاهم عن البدع، ما نهاهم عن المحرمات. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من راع يسترعيه الله رعية ولم يحطهم بنصحة إلا حرم الله عليه الجنة. ولدك، ولدك هذا ثمرة فؤادك، قد يكون سببا لحرمانك من الجنة. الذي رأيته، الذي اهتممت بالماء، الذي اهتممت بملبسه، الذي اهتممت بمسكنه، الذي اهتممت بمطعمه، الذي اهتممت به وببدنه ولم تهتم بتعليمه، رأيته على الشرك فلم تزجره، رأيته على البدعة فلم تنهاه، رأيته على المعصية فلم تبعده. فالنعم يا عبد الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام قد حذر من ذلك أشد تحذير، وقد أمرنا ربنا بأن نحفظ الأمانات. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقال ربنا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأسقطن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إياك إياك أن تضيع هذه الأمانة التي أدمنت عليها، إياك إياك أن تكون هذه الرعية التي لو رأيتهم فقد حرم غيرك الأبناء، وقد وعد الله لك الأبناء. إن مسؤولية الأبناء عباد الله مسؤولية عظيمة، فرط فيها الكثير وقصر فيها الكثير وأهمل فيها الكثير. فأين الراعون لأبنائهم؟ أين المهتمون بأهليهم؟ أين الناس؟ أين الآمرون لأبنائهم؟ أين المحافظون عليهم؟ أين المحافظون على أبيان أبنائهم؟ أين المراعون لأبنائهم؟ يأمرونهم بما أمر الله ويزورونهم عما نهى الله. يرعاه أتم الرعاية، ينظر إليه أو صلى، ينظر إليه أو صام، ينظر إليه القام، ينظر إليه مع من يمشي وكيف يمشي وماذا يقرأ وكيف يقول وماذا يتكلم وكيف يأكل وماذا يأكل. ولهذا كانت مسؤولية الأبناء مسؤولية عظيمة اهتم بها السابقون من قبلنا، اهتم بها الأنبياء والصلحاء، اهتم بها اللاحقون من بعد ذلك من الأتقياء. فهذا نبي الله نوح كان له عدة أبناء، منهم ذلك الذي غرق، ومع ذلك ما زال حريصا على هدايته وما زال داعيا له وناصحا له. قال ربنا سبحانه أنه أخبر عن نوح حينما أمرت الأرض أن تخرج ما فيها وأمطرت السماء ما فيها من الماء، فماذا قال؟ يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ما زال مشرقا على هذا الولد، يا بني كن معنا، كن مع المؤمنين، كن مع الصالحين، كن مع الطائعين ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وهذا نبي الله أيضا نوح كما جاء عند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام لما حضرته الوفاة قال لابنيه يا بني إني أمركم بإثنتين وأنهاكم عن إثنتين. أبناؤه قبل مماته يجمعهم فيقول أيها الأبناء أمركم بأمرين وأنهاكم عن إثنين، أمركم بلا إله إلا الله، فلو أن السماوات السبع والأراضين السبع كانت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لطشت به ولا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كانت حلقة مبهمة لقسمتهن لا إله إلا الله. وأمركم بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق، وأنهاكم عن الشرك وأنهاكم عن الكبر. هكذا نبي الله نوح يأمر بهذه الأوامر وينهى عن هذه النواهي المحرمات، يأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك، يأمر بعبادة الله وحده وينهى عن الشرك سواء كان أصغر أم أكبر، ويأمر بالعبادة والذكر وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق، وأنهاكم عن الكبر. هذا نبي الله نوح تحضره الوفاة فيأمر بهذه الأوامر، لم يأمر بالأموال ولم يأمر بفلان أو فلان، وإنما أراد أن يبين للناس أن الاهتمام بالأبناء مسؤولية عظيمة. وهذا نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال ربنا سبحانه ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يأمر بالتوحيد، يأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك، ووصى بها إبراهيم بنيه. نعم يا عباد الله، وهذا نبي الله إسماعيل، قال ربنا سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا بسبب أمره أبنائه وأهله، بسبب الاهتمام بذلك وكان عند ربه مرضيا. وهذا يعقوب عليه الصلاة والسلام، قال ربنا سبحانه أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هكذا يا عباد الله يأمرون بذلك. وهذا زكريا عليه الصلاة والسلام يدعو الله بالذرية الصالحة، بالذرية الصالحة. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية صالحة إنك أنت الوهاب. الاهتمام بالذرية الصالحة، الاهتمام بصلاح الأبناء، الحرص على ذلك. وهذا لقمان الحكيم الرجل الصالح، يذكر ربنا سبحانه في كتابه الكريم عن لقمان وموعظته مع ولده. قال ربنا سبحانه إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إلى أن قال: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لم تخرق الأرض ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميد. موعظة عظيمة عباد الله، من منا جلس مع ولده وواعظه؟ هذا لقمان الحكيم يجلس مع ولده ويعظه. يا سبحان الله، عقد مجلسا عظيما، عقد موعظة كبيرة مع من؟ مع ولده، مع ولده. لأن الولد سيصير كبير، لأن الولد وإن كان صغيرا سيكبر. قال ربنا سبحانه إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: هل جمعت أبناءك ووعظتهم؟ هل جعلت أهلك ووعظتهم؟ هل جمعتهم فأمرتهم بأوامر؟ هل جمعت الأبناء فعلمتهم كيفية الصلاة؟ هل جمعت الأبناء فقلت لهم لا يجوز الاستغاثة والشرك بغير الله؟ لا يجوز تشييد القباب؟ لا يجوز دعاء غير الله؟ لا يجوز تعليق الحروز والتمائم؟ لا يجوز الذبح لغير الله؟ هل جمعت أبنائك وعلمتهم كيفية الوضوء؟ هل علمت أبنائك، جمعت أبنائك ووعظتهم موعظة ناصح أمرا بالتوحيد وزاجرا عن الشرك ونزاجرا عن الشرك؟ هذا القرآن نقرأه أن من قبلنا يعقدون المواعظ مع أبنائهم. إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، يعظه بماذا يعظه؟ ينهاه عن الشرك ويأمره بالتوحيد، يأمره بمراقبة رب العالمين، وأنه لا يكون ناظرا إلى الناس، وأن عمله صغيرا وكبيرا، حقيرا وظاهرا وباطنا سيظهر يوم القيامة. يا بني إنا إن تك مثقال حبة من خردل فما فوقها من باب أولى. فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. انظر إلى قوله لطيف خبير، لطيف بعباده، يلطف بهم، يرحمهم، لا يعجل لهم العقوبة، يمهلهم، يمهل أنه يتوب، أنه يعود. ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا، لو أن الله عز وجل أخذ الناس بذنوبهم وأعمالهم ما بقي على ظهر الأرض أحد. فنعم يا عباد الله، إن الله لطيف خبير، خبير يعلم السر والخطأ، يعلم السر وما خفي، يعلم السر وما ضر. سبحانه وتعالى خبير يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذه الموعظة مع الولد، ثم يأمره بالصلاة: أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. اصبر إذا أمرت وعلمت، إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن التوبة ونهيت عن الشرك ونهيت عن المنكر ستؤذى. اصبر، ليس كما كثير من الناس: هذا ما يخصك، هذا ما يعنيك، ما دخلك في فلان، وما يعنيك فلان، ما عليك من فلان، قال ما قال، ديني لنفسي ودين الناس للناس. أبدا، عظ ولدك أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، ولكن يصبر على ما سيلقاه من عنا ومن أذى، واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ثم يأمره بالتواضع، يأمره بالأخلاق الحميدة، ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا. تواضع مع المسلمين في حالة شبابك، في حالة قوتك، كن متواضعا، لن تبلغ الأرض، لن تبلغ الجبال طولا، ولن تخرق الأرض بقدمك. امشي رويدا، ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك، واغضب من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. أيها المسلمون عباد الله، موعظة ما أحوج معشر الآباء بتعلمها، موعظة ما أحوج الآباء أن يتعلموها، موعظة ما أحوج الآباء أن يقرؤوها، موعظة ما أحوج الآباء أن يعظوها لأبنائهم وبناتهم، موعظة يا عباد الله ينبغي أن نعيها ونسمعها، موعظة أيها المسلمون ينبغي أن نتدبرها. فنحن نقرأ كلام ربنا، فنحن نقرأ كتاب ربنا، هذه الآيات كم مرت بنا، هل منا من تعظ بذلك؟ هل منا من انتفع بذلك؟ هل منا من جلس مع أبنائه ووعظهم موعظة ورفعهم نصيحة وجلس معهم مجلسا آمرا بالمعروف ناهيا عن الشرك معلما التوحيد زاجرا عن الشرك آمرا بالصلاة معلما للصلاة معلما للوضوء معلما للصيام معلما للطاعات معلما للعبادات مراقبا ومحفزا للناس على مراقبة رب العالمين سبحانه؟ وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام يهتم بالأبناء غاية الاهتمام، لأن الأبناء وإن كانوا صغارا فهم سيصيرون كبارا. الأبناء الذين كانوا قبل 10 سنين أين هم الآن؟ قد صاروا كبار. الأبناء الذين كانوا قبل 15 سنة أين هم الآن؟ قد صاروا كبار. فلو اهتممنا بأبنائنا من اليوم، ولو اهتممنا بأبنائنا في هذا الوقت، ولو اهتممنا بأبنائنا فنصحناهم، ولو اهتممنا بأبنائنا فعلمناهم، ولو اهتممنا بأبنائنا فربيناهم، ولو اهتممنا بأبنائنا فأرشدناهم، ولو اهتممنا بأبنائنا فوعظناهم، ولو اهتممنا بأبنائنا فوجهناهم، ولو اهتممنا بأبنائنا فنصحناهم. نعم يا عباد الله، هذا نبينا عليه الصلاة والسلام له النصيب الأوفر والحظ الأكبر في الاهتمام بالأبناء تعليما وتأديبا وتوجيها ونصحا وإرشادا. جاء عند الإمام الترمذي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان رديفه عبد الله بن عباس، فقال له النبي: يا غلام إني أعلمك كلمات. رديفه على دابه، هذا التعليم الذي ستسمعه وهو راكب معه على دابه، فكيف في غير وقت الدابه؟ فكيف في مجالس العلم؟ فكيف في مجالس الطاعه؟ فكيف عندما يجلس في المسجد؟ كيف يكون ذلك؟ يقول النبي يا ابن عباس: اني اعلمك كلمات، انتبه لها، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا لا ينفعك بشيء، لا ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا لا يضرك بشيء، لا يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا رسول الله يهتم بعبد الله بن عباس ويعلمه هذا التعليم: يا غلام احفظ الله يحفظك، أعلمك كلمات انتبه لها، احفظها، ركز على هذه الكلمات، احفظ الله يحفظك الله، احفظ الله في حدوده، احفظ الله في أوامره ونواهيه، احفظ الله في الصلاة والصيام، احفظ الله في ما يدخل بطنك، احفظ الله في بصرك، احفظ الله في سمعك، احفظ الله في يدك، احفظ الله في رجلك، احفظ الله في أعمالك وطاعتك، يحفظك الله، احفظ الله تجده تجاهك، فإذا حفظته فهو خير حافظ وهو أرحم الراحمين. لا تخف من عدو ولا تخف من فلان أو فلان، فما دمت بحفظ الله سبحانه، فما دمت حافظا لله بأوامره ونواهيه، ما دمت حافظا لله بجوارحك ظاهرا وباطنا، ما دمت حافظا لله بأوامر الله، مرتكبا للفاعل لأوامر الله، مبتعدا ومنزجرا عن نواهي الله، يحفظك الله، يحفظ الله تجد اتجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يا سبحان الله، هذا الحديث كما قال بعض الشراح موعظة عظيمة للرجال والنساء، وموعظة عظيمة للآباء والأبناء. إذا استعنت فاستعن بالله، ثم يعلقه بالله، لا تخف من هنجمة فلان، ولا تخف من قول فلان، ما دمت مع رب العالمين سبحانه. فقال له عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الأمة صغارهم وكبارهم، الجن والإنس، العرب والعجم، الأقوياء والضعفاء، الأغنياء والفقراء، كلهم لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، يعلقه بالله سبحانه، يثق بالله سبحانه، يربطه بالله سبحانه، كن مع رب العالمين سبحانه. يقول له: لو أن الأمة اجتمع ولا ينفعك بشيء لا ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضرك بشيء لا يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، الأمر مفروغ منه، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يهتم بالأبناء تعليما للتوحيد، وتعليما للطاعة، وتعليما للصلاة، وتعليما للعبادة، حتى يعلمهم آداب الطعام. فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله، من حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحبة، فقال لي النبي عليه الصلاة والسلام: يا غلام، سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. هكذا كان يركز عليه الصلاة والسلام على الأبناء. فإذا كان الآباء يأكلون بشمالهم، يأكل باليمين ويشرب بالشمال، ما لك يا فلان؟ قال: حتى لا يتسخ الكأس، حتى لا يتسخ، يشرب بالشمال ويوافق الشيطان. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال: كلوا واشربوا بأيمانكم، فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام رأى الولد يأكل من هنا وهنا، فقال له: يا غلام، سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. فانتبع هذا الغلام وحصل له نفع عظيم. قال عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه: فما زالت تلك طعمة بعد حتى فارقت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى فارقت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يهتم بمطاعم الأبناء، وماذا يأكل الأبناء، أحلالا أم حرام، أيأكلون حلالا أم يأكلون حراما. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى الحسن بن علي أخذ تمرة من تمر الصدقة فوضعها في فمه وهو غلام صغير، وهو غلام صغير. فماذا كان موقف رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال له: كخ كخ. أخرج التمرة بلعابها من فمه. لماذا؟ ثم بين له أنها حرام، فقال له عليه الصلاة والسلام: أما علمت أن آل محمد لا تحل لنا الصدقة؟ بين له ما تركه وتساءل في ذلك. إنك لتستغرب كثير من الآباء، من كثير من الآباء، أهم شيء أن يأكل الولد، أهم شيء أن يأتي بالمال، حلال أم حرام، كيفما جاء ولا يبالي. وإنك لتعجب وتستعجب، وإنك ليزداد استغرابك، وإنك ليزداد عجبك ويزداد استغرابك من أناس عقلاء، من أناس فضلاء، من أناس أجلاء. إذا رأى ولده استقام إذا ورأى ولده أقبل على العلم والتعليم، إذا رأى ولده أطلق لحيته، إذا رأى ولده جالس أهل السنة، إذا رأى ولده بدأ يحفظ القرآن، قال ها هؤلاء أرادوا أن ينسخوا ولدي، والذي بدأ بالمسخ والذي بدأ ينتسخ. لكن لو رآه مع الصهاريك، لو رآه في الشارع، لو رآه تاركا للصلاة، لو رآه حالقا حلقا لا تسوى ولا تقوم، لو رأى عليه اللباس السيئة، لو رآه مغني في الشارع، لو رآه مع المخزنين، لو رآه مع الضائعين، لو رآه مع الفارغين، لو رآه مع الهائمين والتائهين، ما يهمه ولا يبالي. لهذا أذكر أن شيبة من المسلمين ومن بلادنا، بلاد اليمن، من بلاد اليمن، هذا الرجل كان عنده ولد عندنا في دمام اطلب العلم وهو من إخواننا الفضلاء، فالتقينا بأبيه مرة وإذا به يصيح ولدي ضيعوه، ولدي ودوه هناك، ولدي ذهبوا به هناك. فقلنا له ما لك يا عم؟ قال ولدي الآن صار ممسوخ، ومعه أبناء في أمريكا، أو نعم ومعه أبناء في أمريكا، بعضهم يبيع الخنزير وبعضهم يبيع الخمر. فقلنا فلان وفلان، قال هؤلاء رجال، أولئك رجال. لماذا؟ قال لأنهم يجيبوا مال، يجيبوا مال حلال وإلا حرام ما يبالي. فيا عبد الله أنت مسؤول عن هؤلاء الأبناء، انظر ماذا يأكل الولد، انظر ماذا يطعم الولد، إن اكتسب الولد انظر من أين يكتسب، إن حصل على المال انظر من أين حصل له، من أين حصل عليه، انظر كيف دخل عليه. النبي عليه الصلاة والسلام يرى الحسن بن علي وهو غلام صغير أكل تمرة من تمر الصدقة فأخرجها ببعالها، ثم قال له أما علمت أن آل محمد لا تحل لنا الصدقة، يبين له أن ذلك حرام وأن ذلك لا يجوز وأن ذلك كذا وأن ذلك كذا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يهتم بتشجيع الأبناء، كان يهتم بتشجيعهم وتعليمهم وتربيتهم. فقد جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مر على بعض الأبناء الصغار قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسول الله. الآن كثير من الآباء يمر على الأبناء ما يلقي لهم بال، وكأنهم غنم في الشارع، عودوا على السلام. هذا رسول الله يمر على أبناء، وهو رسول الله أكرم الناس وخير الناس، يمر على الأبناء الصغار. قال أنس بن مالك، وكان يفعل ذلك أنس بن مالك، وهو أن أنس بن مالك مر على بعض الأبناء الصغار فسلم عليهم، فقالوا له يا أنس بن مالك. قال مر النبي عليه الصلاة والسلام على الأبناء الصغار فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعلمهم الآداب الإسلامية، يعلمهم الكلام الطيب، يعلمهم الطاعة والعبادة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الأبناء الآداب الشرعية. فقد جاء عند الإمام أبي داود من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعظ الناس ويأمرهم ويقول ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، من لم يجل كبيرنا. خطاب للصغار، خطاب للأبناء. وقال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الطبراني من حديث عبادة بن الصامت وجاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعظ بذلك ويقول ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وجاء في حديث أبي موسى كانه كان يقول إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجاف عنه. الشيبة المسلم يعود الأبناء أن كبير السن أن الشيبة يحترم ويجل ما دام مسلمان، ما دام طائعا، ما دام مستقيما، ما دام صالحا. ولهذا انظروا إلى أبناء الصحابة، النبي عليه الصلاة والسلام يدخل على رجل كبير فيقول له كيف أنت يا خال؟ قال أو عم أنا أم خال؟ قال بل خال عليه الصلاة والسلام. ولهذا انظروا كيف خرج الأبناء في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، كانوا ذا آداب. فيا عباد الله، فيا عباد الله، إننا نحن الخصوم لأبنائنا يوم القيامة. قد يقف ولدك يوم القيامة فيقول يا رب هذا أبي، هذه أمي، هذا أبي ما أمرني بالصلاة، كان يراني في الشارع، كان يراني أسب، كان يراني يعلق الحرز، كان يراني أبتسم، كان يراني أدعو غير الله، كان يراني ألعن، كان يراني كذا، كان يراني كذا، ما أمرني وما حرم وما زجرني، ما أمرني بالصلاة وما أمرني بالطاعة ولا زجرني على الحرام. كيف بك حينما يقف يوم القيامة، حينما يقف يوم القيامة ولدك خصمك ويقول يا رب هذا أبي وهذه أمي، أمرتهم بأمري ولم يأمروني، أمرتهم بتعليمي ولم يعلموني، أمرتهم بكذا ولم يفعلوا ذلك. فيا عبد الله إنها مسؤولية عظيمة، إنها مسؤولية عظيمة. والله لو جاء ولدك ولو أكل في اليوم وجبة واحدة واهتممت بصلاحه، اهتممت بصلاحه، اهتممت بأن يصلي مع الناس، اهتممت بتعليمه القرآن، اهتممت بتربيته، اهتممت بتعويده على الخير والطاعة، فهذا خير له من أن تلبسه الجديد، ومن أن تسكنه المكان ساكنا العميق الكبير والواسع، ومن أن يكون مع الناس ذا رفعة ومكانة. اهتم الناس بلباس الأبناء، اهتم الناس بمطاعم الأبناء، اهتم الناس بمساكن الأبناء، ولكن أين المهتمون بتعليمهم القرآن؟ اهتموا بتعليمهم أمور الدنيا. الولد لو أراد أن يسافر رحلة إلى بلاد الكفر، ربما إلى أمريكا أو فرنسا أو بريطانيا أو غيرها من البلدان، ربما يذهب يبيع أرضا، والمرأة ربما تذهب تبيع الذهب. من أجل ماذا؟ من أجل سافر الولد. لكن لما كنا في دماج ربما لا يعطيه ريالا واحدا، هذا إن لم يمنعه، هذا إن لم يعيقه، يقول أريد أن أذهب أطلب العلم، أريد أن أذهب أحفظ القرآن، أريد أن أذهب أحفظ صحيح مسلم، أريد أن أذهب أحفظ صحيح البخاري، أريد أن أتعلم كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيا عباد الله إن مسؤولية الأبناء مسؤولية عظيمة، اهتم بها من قبلنا. عليك أن تستعين بالله عز وجل في تربية أبنائك، عليك أن تدعو الله، فالصلاة والهداية بيد الله، ولكن عليك أن تبذل الأسباب. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه تحفة المولود، تحفة المولود في أحكام المولود، أن من أسباب فساد الأبناء هم الآباء، أن من أسباب فساد الأبناء هم الآباء، لأنهم ما علموهم الفروض ولا السنن، لأنهم ما علموهم ولا أدبوهم. بل إن بعض الآباء، إن النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على تعويد الأبناء، على تعليمهم الصدق، على تعليمهم الطاعة. جاء عند ابن ماجة من حديث عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنه قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى بيتنا، قال فقبضت أمي على يدها وقالت يا عبد الله تعالى أعطيك، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تريدين أن تعطيه؟ قالت أريد أن أعطيه تمرة. قال أما إنك لو لم تعطيه فقد كذبتي، أما إنك لو لم تعطيه فقد كذبتي. فكم من الآباء الآن يعود أبنائهم على الكذب، يقول اذهب إلى مكان كذا وأنا سأعطيك كذا ويكذب عليه. أنت الآن عودته على الكذب، بل بعضهم يعلمه الكذب الصراح. إذا اتصل فلان قول أبي ما هو موجود، إذا طرق فلان الباب قول أبي ما هو موجود، هو موجود في البيت. الآن تعلمه الكذب على الناس وغدا سيكذب عليك، الآن تعوده أن يكذب كذبة في نظرك صغيرة وغدا سيكذب كذبة كبيرة، الآن تعوده يكذب بين الناس وغدا سيكذب على رب العالمين، وغدا سيكذب على النبي الأمين. فيا عباد الله لنعود أبناءنا على الخير ولنربي أبناءنا على الخير. ولهذا انظروا إلى أبنائنا، انظروا إلى ضعف أبنائنا، ضعفت أخلاقهم، ضعفت استقامتهم. والله إنه قد حز في نفسي، إنه قد حز في نفسي وغازمني غاية الحزن. مررنا قبل المغرب إذ بشباب كثر، أبناء من هؤلاء؟ هم أبناؤنا وإلا لا؟ هم أبناؤنا وإلا لا؟ نعم هم أبناؤنا. أين هم؟ يلعبون كرة تقليدا لأعداء الإسلام. أين آباء هؤلاء؟ هل منا من سأل ولده يا بني أين صليت؟ كيف صليت؟ ومع من صليت؟ هل منا من جلس مع ولده وقال يا بني اليوم قرأت القرآن؟ اليوم تعلمت شيئا من الحديث؟ يا بني هل حضرت درسا؟ يا بني هل حضرت المحاضرة؟ يا بني هل استفدت شيئا؟ أبناء كثير ربما يصلون إلى 100 وربما يزيدون، فهم في الشارع هائمون غافلون، إلا من رحم رب العالمين سبحانه. وقت الأذان وقرب وقت الأذان وهم يلعبون كرة. يا عباد الله، إنها مسؤولية عظيمة، والله إن أعداء الإسلام يحرصون على أبنائنا، إن أعداء الإسلام يحرصون على أبنائنا، إن أعداء الإسلام يحرصون على أبنائنا، ولكن للإفساد، ولكن للإفساد. يتسابق النصارى ومن إليهم، يتسابق النصارى وأعوانهم، يتسابق النصارى والمفسدون على ضياع أبنائنا، يتسابقون على فساد أبنائنا. فيا عباد الله، اتقوا الله في أبنائكم، اتقوا الله في أبنائكم، اتقوا الله في أبنائكم، إنها مسؤولية. والله إن أعداء الإسلام ما يحبون لنا الخير، لماذا يفسدون شبابنا؟ تجد من شباب المسلمين اليوم من يقلد أعداء الإسلام في حركاته، من يقلد أعداء الإسلام في سكناته، من يقلد أعداء الإسلام في لباسه، من يقلد أعداء الإسلام في رأسه وحلقته، من يقلد أعداء الإسلام في كلامه، من يقلد أعداء الإسلام في تصرفاته. أين آباء هؤلاء؟ أين الآباء؟ إنها مسؤولية عظيمة. فيا معشر الآباء، اتقوا الله عز وجل، اتقوا الله عز وجل، اتقوا الله عز وجل. أيها الأمهات، اتق الله في أبنائك، تعاوني مع الزوجة في تربية الأبناء، إنك مسؤولة يوم القيامة. انظر إلى المرأة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كانت تهتم بالأبناء، وكيف كانت حريصة على الأبناء رضي الله تعالى عنهن. هذه أم سليم، أعظم مهر في الإسلام وأعظم مهر على الإطلاق، مهر أم سليم. أما المرأة في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام واهتمامها بتربية الأبناء وتعليمهم، فقد جاء عند الإمام أحمد وعند أبي داود الطيالسي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا طلحة جاء إلى أم سليم يريد الزواج بها، فقالت له: يا أبا طلحة، مثلك لا يرد، ولكنك رجل كافر وأنا مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوج بك، ولكن إن أسلمت فذلك مهري. فقال لها: يا أم سليم، الأصفر والأبيض أو الأحمر والأبيض؟ ذهب فضة عنده رجل تاجر غني ثري. قالت: والله لا حاجة لي بذلك، ولكن إن أسلمت فذلك مهري. قال: وأين ذلك؟ قالت: عند رسول الله. فجاء أبو طلحة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما راه النبي عليه الصلاة والسلام قال: جاءكم أبو طلحة وغرة الإسلام على وجهه، فلما أسلم رجع فتزوج بأم سليم. قال ثابت البناني رحمه الله تعالى: وكان وما علمت مهرا أعظم من مهر أم سليم، كان مهرها الإسلام رضي الله تعالى عنه. فتزوجها فحملت له وولدت له غلاما كان يحبه حبا شديدا، كان يجله ويحبه حبا عظيما. ومرض هذا الغلام، فدخل أبو طلحة على أم سليم كلما دخل يسأل عن ولده، ففي ذات يوم خرج ولم يرجع إلا من بعد العتمة بعد صلاة العشاء. فلما رجع مات ولده قبل أن يرجع، الغلام الصغير. ماذا كان موقف هذه الأم المربية المعلمة؟ الأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا عالي الآفاق. الأم عتبة البيت، تحفظ البيت إن كانت صالحة، تحفظ البيت إن كانت طائعة، تحفظ البيت إن كانت مستقيمة. المرأة تهتم بالبيت، إما أن تصلح البيت وإما أن تفسده. ولهذا سماها إبراهيم عليه الصلاة والسلام عتبة الباب. المرأة عتبة الباب، عتبة بابك هي المرأة. فلهذا هذه أم طلحة أم سليم مات ولدها، فقالت لأهلي لا تخبروا أبا طلحة حتى أكون أنا الذي أخبره، وما أخبره أحد. أتى أبو طلحة فقال لها يا أم سليم كيف الولد؟ قالت هو أسكن مما كان أسكن، ظن أن الولد صار بخير وتعافى من المرض، وهي قصدت أن الولد قد سكن، كان يتألم والآن لا ألم، كان يتوجع والآن لا وجع، كان يتأذى والآن لا أذى، فسكت. فقربت له العشاء بعد أن غسلت ولدها وكفنته ووضعته في زاوية المسجد. أين النساء في هذا اليوم؟ لو مات الولد ربما تقلب الحارة والقرية كلها على ولدها. اتصالات من هنا ومن هنا، وتبز ضجيجا وتنحب نحيبا. ماذا ينفع الضجيج؟ وماذا ينفع النحيب؟ وماذا ينفع تقطيع الثياب ونزع الشعور؟ ماذا تنفع المياه؟ أم سليم قالت لا تخبروا أبا طلحة. جاء أبو طلحة قالت هو أسكن مما كان. قربت له العشاء فتعشى، رأته استراح، تجملت لزوجها كما تتجمل المرأة لزوجها. أتى منها ما يأتي الرجل من زوجته حتى سكن وهدأ، فاختبرته وقالت له يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما عاروا قوما عاريتهم، أرأيت لو أن قوما عاروا قوما عاريتهم ألهم أن يمنعوا ذلك؟ قوم طرحوا وعاء أو شيء عند ناس، قالوا هذا عندكم وديعة شهر شهرين سنة سنتين خمس أقل أكثر، بعد فترة قالوا هاتوا حقنا، لهم أن يقولوا لا نعطيكم؟ قال لا، ليس لهم أن يمنعوا ذلك. قالت فاحتسب ولدك، هو من الله وديعة عندنا أخذه الله، هل لنا أن نعترض؟ فقال يا أم طلسلين اعترفتيني بعد أن حصل كذا وكذا. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بارك الله ليكما في ليلتكما، فحملت غلاما فلما وضعته قالت أم سليم لا يحطمه أحد ولا يطعم شيئا حتى تأتي به يا أنس رسول الله. فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنكه وسماه عبد الله. قال رجل من الأنصار فلقد رأيت تسعة من أولاد ذلك المولود كلهم قد قرأوا القرآن. إنها المرأة الصالحة عباد الله التي تحرص على الأبناء. إننا لو نظرنا إلى شبابنا وأبنائنا اليوم ونظرنا إلى أبناء الصحابة، جاء عند الإمام البخاري ومسلم من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال بينما أنا في غزوة بدر إذ بغلامين صغيرين أحدهما عن يميني والآخر عن يساري معاذ ومعوذ بن أفراء في غزوة بدر وهما صغيران، قال فالتفت إلى الأيمن منهما فقال لي يا عم أرأيت أبو جهل؟ قال ولم يا ابن أخي؟ اسأل عن أبي جهل، ماذا تريد منه؟ فرعون هذه الأمة يسأل عنه غلام صغير. قال ولم يا ابن أخي؟ قال نذرت لله لو رأيته لا يفارق ظلي ظلة حتى يكون الأعجل منا مقتول. قال ولم يا ابن أخي؟ ماذا فعل؟ ماذا صنع؟ قال لأني علمت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فالتفت إلى الآخر فقال لي يا عم أرأيت أبا جهل؟ قال ولم يا ابن أخي؟ قال والله لو رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يكون الأعجل منا مقتول. قال ولم يا ابن أخي؟ قال لأني سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فبينما أنا كذلك إذ بأبي جهل يجول في الصفوف، فقلت هذا صاحبكما الذي تطلبان؟ قال فانطلق عليه انطلاقة واحدة الصقر، فضرباه ضربة واحدة حتى سقط مغشيا عليه، انتقاما من عدو الله وانتقاما لرسول الله عليه الصلاة والسلام. أين شبابنا اليوم؟ قد صاروا مقلدين لأعداء الإسلام في لباسهم وفي كلامهم. أحدهم إذا نظرت إلى جواله رأى الصور وترى الزوايا وترى الأغاني وترى المسلسلات وترى التمثيليات وترى الخلاعات وترى الضياع وترى الفساد. شبابنا اليوم أحدهم قد بلغ 20 وبلغ 25 وبلغ قريبا من ذلك، أين هم اليوم؟ فيا شباب الإسلام، فيا معشر الآباء، اتقوا الله في أبنائكم، إنها مسؤولية عظيمة. ينبغي أن نحرص على أبنائنا، ينبغي أن نهتم بأبنائنا. والله إن الاهتمام بالتعليم، إن الاهتمام بالتربية، إن الاهتمام بالتأديب، إن الاهتمام بتعليم القرآن وتعليم السنة، إن الاهتمام بذلك خير لك من أن تطعمه، خير لك من أن تلبسه، خير لك من أن تكفيه، خير لك من أن تسكنه. فنعم يا عباد الله، هذا الولد سينفعك في قبرك، هذا الولد إن صلح واستقام سينفعك في قبرك. جاء عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولد صالح، من أين يخرج الولد الصالح؟ هل يخرج من ألعاب الكرة؟ هل يخرج من ترك الصلاة؟ هل يخرج من السباب؟ هل يخرج من الشتام؟ هل يخرج من اللعان؟ يا ترى أيكون والدا ولدا صالحا وهو معلق للحروض؟ يا ترى أيكون ولدا صالحا وهو معامل للبدع، وهو مع الحزبيات، وهو مع الخزعبلات، وهو مع الضياع والانحرافات؟ يا ترى كيف يكون صلاح الأبناء إلا بقراءة القرآن وتعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن صلاح ولدك ينفعك عند لقاء ربك، ترفع الدرجات وتكسى الحلل. جاء عند الإمام الطبراني من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يؤتى يوم القيامة بقارئ القرآن ويعطى الملك بيمينه والخلد بيساره، ويوضع على رأسه تاج الوقار ضوءه أشد من ضوء الشمس. قال: ويكسى والداه. يا معشر الآباء ويا معشر الأمهات، يا معشر الآباء، انظروا ماذا يعطى الآباء يوم القيامة حين أن يحفظ الأبناء القرآن. قال: ويكسى والداه، حلتان من نور لا تقوم لهما الدنيا وما فيها. فيقولان: يا رب، أنى لنا هذا؟ كيف حصلنا على هذا؟ وكيف وصل إلينا هذا؟ قال: فيقال لهما: بأخذ ولدكم القرآن، بأخذ ولدكم القرآن. هنيئا لمن حرص على تعلم القرآن، حرص على تعليم أبنائه، حرص على تعليم نفسه. فيا معشر الأبناء ويا معشر الآباء، علينا جميعا أن نتقي الله ونهتم بأبنائنا. انظروا إلى سلفنا الصالح كيف يهتمون بأبنائهم وكيف يحرصون على أبنائهم. هذا عروة بن الزبير رحمه الله تعالى يدخل على أبنائه فيقول: يا أبنائي، إنكم اليوم صغار قوم، وغدا ستكونون كبارا، وقد كنا صغارا ونحن اليوم كبار قوم. فاطلبوا العلم تسودوا به، فاطلبوا العلم تسودوا به، ويحتاج إليكم رب صغير ذا علم يكون رفيعا عند الله وعند الناس. فنعم يا عباد الله، ولهذا عباد الله تعلم، فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل. وإن صغار القوم وإن صغير القوم إن كان عالما فرفيع إذا ردت إليه المسائل، وإن كبير القوم إن كان جاهلا صغير إذا ردت عليه الجهافل. هكذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وهذا عبد الله بن عمرو بن العاص يحرص على الأبناء الصغار ويدخلهم الكبار ويعلمهم كتاب ربنا وسنة نبينا، فينكر عليه بعضهم فيقول: لنهتم بذلك؟ فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص علينا في مثل هذا. وهذا سفيان بن عيينة كان في مجلسه يترك الأبناء الصغار يحضرون الحلقة ويحضرون مجلس العلم، فيزجرهم بعض الناس فيقول: دعوهم، كذلك كنتم من قبل، فمن الله عليكم. وهذا الإمام محمد، وهذا الإمام أبو محمد
سليمان الأعمش رحمه الله تعالى يحرص على تعليم الأبناء الصغار، يجمع الأبناء ويعلمهم القرآن ويعلمهم التوحيد ويعلمهم السنة، فيقولون له يا أبا محمد أتضيع نفسك مع هؤلاء الصغار؟ فقال له يا أحمد إن هؤلاء يحفظون لك دينك، إن هؤلاء يحفظون لك دينك، فيا معشر الآباء إن نهيب بكم أن تدفعوا بأبنائكم إلى مجالس أهل السنة وإلى مساجد أهل السنة وإلى دروس أهل السنة، فهم نصحة لا يريدون منكم جزاء ولا شكورا، يبتغون بذلك وجه الله، يعلمون أبنائكم ويدعون تعليم أبنائكم، لا يريدون بذلك منكم مالا ولا يريدون منكم مال جاها ولا يريدون منكم رفعة، إنما يبتغون بذلك وجه الله سبحانه، يريدون أن يعلموا أبنائكم كتاب ربكم وسنة نبيكم، فادفعوا بأبنائكم. ويا معشر أهل السنة ويا دعاة السنة، فاتقوا الله في أبناء المسلمين، اهتموا بتعليمهم، اهتموا بتوجيههم، اهتموا بنصحهم، اهتموا بتربيتهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. فيا معشر المسلمين إنها مسؤولية عظيمة، والله لنستعين بالله مولانا في نصح أبنائنا وفي تأديب أبنائنا وفي صلاح أبنائنا. فقد قال ربنا سبحانه مادحا المؤمنين الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فيا عباد الله، ندعو الله عز وجل أن يصلح أبناءنا وأن يهدي أبناءنا وأن يسدد أبناءنا، ولنستعين بالله جميعا، يستعين بالله أهل القرية في تعليم الأبناء. إذا رؤية بالشارع يسب أو يلعن أو يسم، إذا رأيت حرزا عليه، إذا رأيت شيئا من الماء مما حرم الله، عليك أن تنصح أباك وتنصح قريب وتنصح البعيد وتنصح هذا، أن هذا كله من الشرك، لنعلم الناس ولنعلم أبناء المسلمين كتاب ربنا وسنة نبينا، فإنها مسؤولية عظيمة، والله إنها مسؤولية عظيمة. وقد كان عمر بن عبد العزيز يهيب بالعلماء أن يجلسوا للناس وأن يعلموا الناس كتاب ربنا وسنة نبينا وغير ذلك من العلماء، فإنها مسؤولية عظيمة. عباد الله، الله الله في أبنائكم، الله الله في أبنائكم، الله الله في أبنائكم، فندعو الله أن يصلح أبناءنا. اللهم أصلحنا وأصلح أبناء أبنائنا يا رب العالمين، اللهم اهدنا وهدي أبناءنا يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.